انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا ترى عمرك فكرت ان التاريخ مش بس ايام شهور وسنين، وانه قصص حلوة وعجيبة ممكن تخليك تعيش مع الناس اللي عاشوا زمان؟ تعال معانا في رحلة مختلفة. لو بتحب تعرف، لو نفسك تسافر عبر الزمن من غير ما تتحرك من مكانك، يبقى اسمع نافذة التاريخ. حكايات من زمان، أسرار وأحداث ما كنتش تعرف. كل حلقة هنفتح مع بعض نافذة على ماضي بلدنا والعالم، ونسمع قصص مشوقة وشخصيات غيرت مجرى التاريخ. استنونا كل أسبوع في برنامج نافذة التاريخ، معايا أنا أحمد عبد الوهاب، في رحلة عبر الزمن من قلب التاريخ إليه.
نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الظهر على تسعينات أف أم.
واحدة من أكثر الفترات ظلاماً في تاريخنا هي فترة الاحتلال البريطاني لمصر، اللي بدأ رسمياً في 11 يوليو عام 1882، عندما هبطت القوات البريطانية على شواطئ الإسكندرية تحت ذريعة حماية المصالح المالية بعد ثورة عرابي الوطنية التي قامت في البلد. استمر هذا الاحتلال لأكثر من 70 عام حتى الاستقلال الرسمي عام 1922، ثم الانسحاب الكامل بعد ثورة يوليو 1952. لكن عيوبه كانت جلية ومدمرة، تظهر في أولاً النهب الاقتصادي الصريح، حيث سيطرت بريطانيا على قناة السويس، أهم شريان تجاري عالمي، واستنزفت قطن مصر وثرواتها الزراعية لصالح مصانعها، مما أدى إلى إفقار الفلاحين وانتشار الديون. ثانياً القمع السياسي والاجتماعي، حيث فرضت بريطانيا نظاماً استبدادياً قتلت آلاف المصريين في مذابح مثل مذبحة دمنهور عام 1882، وسجنت قادة الثورة ومنعت أي تنمية حقيقية، مفضلة بناء قواعد عسكرية على المدارس والمستشفيات. ثالثا التفرقة والفساد، حيث شجعت على الاستيطان الأوروبي، مما أثار التوترات الطائفية وأهملت الإصلاحات الاجتماعية، فازداد الفقر والأمية، وتحولت مصر إلى سوق استعماري رخيص. هذه العيوب لم تكن مجرد أخطاء، بل سياسة مدروسة وممنهجة للسيطرة، وهي أيضا الوجه القبيح للإمبريالية الاستعمارية. لكن شعب مصر بقيادة أحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول قاوموا بشراسة حتى انتصر الاستقلال. هذه الدروس من الوطنية والفداء تذكرنا اليوم بقيمة الحرية والوحدة الوطنية. مساء الخير على أحلى مستمعي ومستمعي تسعينات أف أم، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب. ويسعدني طبعا ويشرفني تواصلكم على رقم المحطة 01427894 أو صفحة البرنامج على الفيسبوك. في 25 يناير عام 1952 حدثت في الإسماعيلية معركة شهيرة جدا سميت بمعركة الإسماعيلية، بعد أن رفضت القوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء ثكناتها تنفيذا لإنذار الإنجليز، مما أدى إلى معركة شرسة ومقاومة باسلة من جانب القوات المصرية، وأسفرت عن استشهاد حوالي 50 ضابط وجندي وإصابة 80 آخرين. فتخليدا لذكرى بسالة وقدرة الشرطة المصرية في الدفاع عن شرف الوطن، أصبح يوم 25 يناير عيد للشرطة المصرية. ويسعدني الحقيقة أن أنا أكون النهاردة في الحلقة دي معاكم، وحنتكلم عن معركة 25 يناير 52 وتحولها لعيد الشرطة المصرية، وأنتهز الفرصة وأهنئ طبعا الشرطة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل شعب مصر بعيد الشرطة وبعيد ثورة 25 يناير. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض تفاصيل الحكاية. فاصل وارجع لكم تاني، استنوني.
بلدي يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، ما هو انت الأب وانت الأم، مهما أقولك برضو شوية، ما هو انت الأب وانت الأم، مهما أقولك برضو شوية، بلدي
بلدي يا بلدي
يا بلدي
بلدي يا بلدي
وبلدي
بلدي يا بلدي. إن كان على القلب مالوش غيرك، وإن كان على الحب مفيش غيرك، إن كان على القلب مالوش غيرك، وإن كان على الحب مفيش غيرك، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيرك. بلدي
بلدي يا بلدي
بلدي
بلدي يا بلدي.
ورجعت لكم بعد الفاصل، ولسه معاكم برنامج نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب على تسعينات اف ام، وموضوع حلقتنا النهاردة عن معركة 25 يناير في الإسماعيلية وعيد الشرطة المصرية. ونبدأ الحكاية عندما وقعت أو ارتفعت حدة التوترات بين مصر وبريطانيا لما اشتدت أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكرات الإنجليز وجنودهم وضباطهم في منطقة القنال، إذ كانت الخسائر البريطانية نتيجة العمليات الفدائية دي فادحة جداً، خاصة في المراحل الأولى لما كان النشاط لسه في أوله وكان الحماس واخد المقاومة المصرية. كما أدى انسحاب العمال المصريين من العمل في معسكرات الإنجليز إلى وضع القوات البريطانية في منطقة القنال في حرج شديد. وحينما أعلنت الحكومة عن فتح مكاتب لتسجيل أسماء عمال المعسكرات الراغبين في ترك عملهم والمساهمة في الكفاح الوطني، سجل ما يقرب من 91,572 عامل أسماءهم في الفترة من 16 أكتوبر عام 1951 وحتى 30 من نوفمبر من نفس العام. كما توقف المتعهدون عن توريد الخضروات واللحوم والمستلزمات الأخرى الضرورية لإعاشة 80,000 جندي وضابط بريطاني. وعندها أقدمت القوات البريطانية على مغامرة أخرى لا تقل رعونة واستفزاز عن محاولتها السابقة لإهانة الحكومة المصرية والشعب المصري وإذلالهم، حتى ترجع عن قرارها بإلغاء المعاهدة. في يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة البريغادير أكسهام ضابط الاتصال المصري، وسلموا إنذار بأن تسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها كاملة للقوات البريطانية وتجلو عن دار المحافظة والثكنات وترحل عن منطقة القناة بأكملها وتنسحب إلى القاهرة بدعوى أنها مركز إخفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته في منطقة القناة. رفضت المحافظة الإنذار البريطاني وأبلغته إلى وزير الداخلية، وكان وقتها وزير الداخلية فؤاد باشا سراج الدين، اللي أقر موقفها وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام. وعندها فقد القائد البريطاني أعصابه، فقامت قوات ودبابات وعربات مصفحة بمحاصرة قسم الشرطة لنفس الدعوة، بعد أن أرسل إنذارا لمأمور القسم يطلب منه في تسليم أسلحة الجنود وعساكره، غير أن ضباط وجنود الشرطة رفضوا قبول هذا الإنذار. كانت هذه الحادثة أهم الأسباب في اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة، أو التي كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل البريغادير إكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسمها إلى حي العرب وحي الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحي الراقي حيث كان يقطن الأجانب. ليست هذه الأسباب فقط هي اللي أدت لاندلاع المعركة، بل كانت هناك أسباب أخرى أو إرهاصات مهدت ليها، منها أنه بعد إلغاء معاهدة 36 في 8 أكتوبر عام 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا، واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين، ومعه إحكام قبضة المستعمر الإنجليزي على المدن المصرية ومنها أو أشهرها مدن القناة، والتي كانت مركز رئيسي لعمليات أو المعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز عن مصر وعن القناة. في 16 أكتوبر عام 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافي، وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للإنجليز كان مقره بميدان عرابي وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء عليه تماما لترتفع قبضة الإنجليز عن أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم، فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الإنجليز، فكانت أحداث 25 يناير عام 1952. ولما نتكلم أو نحب نذكر شهر نوفمبر عام 1951 في شوية أحداث حصلت أحب أحكي لكم عليها. في 16 نوفمبر عام 1951 كان هناك هجوم الفدائيين على معسكر الطيران، وفي مثل هذا اليوم قرر الفدائيون الهجوم على معسكر الطيران بالإسماعيلية وزرع القنابل داخل المعسكر، وتوالت الانفجارات بعد ساعة من زرعها وأصبح صوتها يسمع بأنحاء المدينة من شدتها. وبعد العملية راحت الطائرات الإنجليزية تجوب سماء الإسماعيلية، وطافت الدبابات والمصفحات والعربات المسلحة كل شوارع الإسماعيلية، وشن الإنجليز حملات التفتيش على جميع المنازل القريبة من المعسكر. في 17 نوفمبر عام 1951 كانت معركة بلوكات النظام. بدأت الأحداث بهجوم من جانب الجنود البريطانيين على جنديين من قوات البلوكات، وكان الجنديان يقومان بحراسة مدخل المعسكر، فأصيب بجراح بالغة، فاضطر زملائهم إلى الرد بإطلاق النار دفاعا عن أنفسهم. تم بسببها اتفاق أرسكين غزالي اللي تم قيد انسحاب القوات بلوكات النظام من حي الإفرنج، وحيث تم ترحيل العائلات البريطانية، فكانت المعركة سببا في خوف العائلات البريطانية وتركهم الإسماعيلية، فكانت المعركة سبب وتؤكد على قوة مقاومة أهل منطقة الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي أو الإفرنج كما كان يعرف عنها. في 18 نوفمبر عام 1951 خروج القوات البريطانية إلى شوارع الإسماعيلية استفزازاً للشعب والشرطة. أراد البريطانيون أن ينتقموا من رجال البوليس والمدنيين، فخرجوا إلى الشوارع يستفزوهم، ثم أخذت القوات البريطانية تطلق الرصاص على ثكنة بلوكات النظام وتحاول اقتحامها، فقاوموهم بإطلاق النار عليهم، وأظهر شعب الإسماعيلية آنذاك بسالة في رد العدوان، واحتل الإنجليز على أثرها مبنى الإسعاف القريب من ثكنة بلوكات النظام، وقاموا بطرد رجال الإسعاف منه ومنعهم من القيام بواجبهم تجاه الجرحى، وبالرغم من ذلك لم يتمكنوا من اقتحام معسكر بلوكات النظام. في 19 نوفمبر عام 1951 اتفاق أرسكين غزالي، وفي صباح ذلك اليوم كان الاتفاق مع السيد عبد الهادي غزالي محافظ القناة والسيد علي حلمي وكيل المحافظ، وتحدث مع الجنرال أرسكين بخصوص وضع حد لهجوم الفدائيين على القوات البريطانية، وكانت المطالب سحب قوات البوليس المصري من حي الإفرنج بمدينة الإسماعيلية على أن يتم نقل العائلات الإنجليزية من المنطقة، وعدم ظهور الضباط والجنود المصريين بأسلحتهم في حي الإفرنج إطلاقا، ونقل قوات بلوكات النظام من حي الإفرنج. فهنا أحب أقول تحية خاصة لأهل الإسماعيلية على مقاومتهم وظهورهم قوة وبسالة في مقاومة الاحتلال أو الإفرنج. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن معركة الإسماعيلية وأحداث المعركة. فاصل صغير وارجع لكم تاني، استنوني.
أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر حلالة لفيت ورحت وجيت وعرفت وشوف وقلت لقيت جنتي وارتاح واتمتعت بسحر جمالها. لو لفيت لو مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مبلاش خوف. مش هتلاقي
وفي أحداث المعركة وعلى أثر خبر نشرته نيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية بتاريخ 26 يناير عام 1952 وكان عنوانه 45 شخصا قتلوا في مصر حينما حاول البريطانيون نزع سلاح البوليس في المعركة. في العنوان الفرعي كتبت الصحيفة صدام في الإسماعيلية، عملية استمرت 6 ساعات وأدت إلى مقتل 42 شرطي وإصابة 58. وجهت الدبابات البريطانية مدافعها وأطلق البريطانيون نيران قنابلهم بشكل مركز وبشع بدون توقف ولمدة زادت عن الساعة الكاملة، ولم تكن الشرطة المصرية مسلحة بشيء سوى البنادق العادية القديمة. وقبل غروب ذلك اليوم حصر مبنى قسم الشرطة الصغير ومبنى المحافظة في الإسماعيلية. 7000 جندي بريطاني مزودين بالأسلحة تدعمهم دباباتهم السنتوريون الثقيلة وعربتهم المصفحة ومدافع الميدان، بينما كان عدد الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد عن 800 في الثكنات و80 في المحافظة لا يحملون سوى البنادق. واستخدم البريطانيون كل ما لديهم من الأسلحة في قصف مبنى المحافظة، ومع ذلك قاوم الجنود المصريون واستمروا يقاومون ببسالة وشجاعة فائقة، ودارت معركة غير متساوية بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المصرية المحاصرة في القصف. ولم تتوقف هذه المجزرة حتى نفدت آخر طلقة معهم بعد ساعتين طويلتين من القتال المستمر. سقط منهم خلالها 50 شهيد و80 جريح، وهم جميع أفراد جنود وضباط قوة الشرطة التي كانت تتمركز في مبنى القصر، وأصيب نحو 70 آخرين، هذا بخلاف عدد آخر من المدنيين وأسرى من بقي منهم. بينما سقط من الضباط البريطانيين 13 قتيلا و12 جريحا، وأسر البريطانيون من بقي منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائد اللواء أحمد رائف، ولم يفرج عنهم إلا في فبراير عام 1952. لم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفي إعجابه بشجاعة المصريين، فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال وقتها: لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة. وبحسب ما نشرته نيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 26 يناير عام 1952، عملية عسكرية شارك فيها 1500 جندي بريطاني في منطقة قناة السويس من أجل نزع سلاح قسم بوليس الإسماعيلية اليوم، أدت إلى مقتل 42 عنصرا من القوى المصرية وإصابة 48 آخرين، بينما خسر البريطانيون 3 قتلى وأصيب 13. هذه الأرقام التي تمثل خسائر محتملة ولكنها ليست مؤكدة، أعلنتها الليلة السلطة البريطانية هنا، التي أكدت أن ضرورة تصفية قوة الشرطة المصرية في الإسماعيلية قد فرضت على القيادة العسكرية. البريطانيون قالوا إنهم يحتجزون 800 مصري تم أسرهم اليوم في أخطر حادث حتى الآن خلال الأشهر الثلاثة من التوتر الإنجليزي المصري. وأعلن البريطانيون أنه خلال الأشهر الأخيرة أثبتت هذه المجموعة من الرجال التي يبلغ عددها حوالي 1000 رجل والمسلحين بالبنادق وليس بالعصي في انتهاك الاتفاق بين السلطات البريطانية والمصرية، أثبتوا مرارا وتكرارا أنهم قوة غير منضبطة وغير مسؤولة، وتواطأت واتخذت المشاركة الفعلية في حرب العصابات. كان البريطانيون يطلقون على أعمال المقاومة الفدائية المصرية اسم حرب العصابات، ويطالب الشعب المصري حزب الوفد ومصطفى النحاس باشا بالمقاومة السليمة على غرار غاندي. وحنذكر مع بعض مجموعة من أسماء الضباط المشاركين في معركة الإسماعيلية عام 1952، ولكن في بعض الرتب العسكرية كانت وقتها على النظام القديم، فحابب بس أن أنا أوضح الرتب القديمة ومقابلها في الرتب الحديثة أو على النظام الجديد. رتبة القائم مقام وهي توازي العقيد، البكباشي وهي توازي المقدم، اليوسباشي وهي تعادل النقيب، والصاغ تعادل الرائد، والأمير ألاي هي تعادل العميد. كان وقتها اللواء أحمد رائف قائد قوات بلوكات النظام، اللواء سعد الدين صبور مدير العمليات الحربية، القائم قام عبد المجيد الزيتي كومندان بلوكات النظام، البكباشي أحمد فتحي فتح الله كومندان بلوكات النظام، اليوسباشي زكريا مصطفى طه من قوات بلوكات النظام، اليوسباشي أحمد جبر من منسقي بلوكات النظام، الملازم أول عبد المنعم عطية من ضباط بلوكات النظام، واليوسباشي عطوة مباشر من ضباط بلوكات النظام، القائم قام عبد المجيد الأمين القائد العام للقوات المصرية، البكباشي شريف العبد ضابط الاتصال المصري، اليوسباشي مصطفى رفعت قائد معركة 25 يناير، إبراهيم زكي الخولي محافظ منطقة القنال، علي حلمي وكيل المحافظة، اللواء أحمد عبد الهادي وهو الحكمدار، والقائم قام أمين حلمي مساعد الحكمدار، البكباشي محمد حسن الهلالي مأمور قسم البستان، والصاغ محمد البحراوي مأمور قسم المركز، الصاغ مختار عطلة مأمور الضواحي، اليوسباشي فؤاد الدالي من ضباط قسم البستان، اليوسباشي أحمد عطية فيصل رئيس نقطة بوليس محمد علي، الصاغ حسن طلعت رئيس قسم الخصوص، الملازم أول عبد العزيز حمدي من ضباط قسم الخصوص. وكان وقتها النقيب أو اليوسباشي صلاح ذو الفقار الممثل المشهور طبعا، وهو صاحب الحظ الأكبر أو الوافر من الشهرة وقتها. نطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم عن نتائج وردود الأفعال دوليا ومحليا بتاعت المعركة دي. فاصل صغير وارجع لكم تاني، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، ولسه معاكم أحمد عبد الوهاب في برنامجكم نافذة التاريخ على تسعينات اف ام، وبنتكلم عن النتائج وردود الأفعال لمعركة الإسماعيلية عام 1952. على المستوى الدولي، ذكرت صحيفة أدفوكات ومقال عن مقاطع الإسماعيلية أنه في 25 يناير عام 1952 أسفرت عملية عسكرية عرفت فيما بعد بموقعة الإسماعيلية، قام بها 1500 جندي بريطاني في منطقة قناة السويس لنزع سلاح شرطة الإسماعيلية المساعدة عن الإعلان عن مقتل 42 عنصر من القوى المصرية وإصابة 58 آخرين تقريبا، بينما فقد الإنجليز 3 قتلى و13 جريحا. وهذه الأرقام التي تمثل إصابات محتملة ولكنها ليست مؤكدة، أعلنت السلطات البريطانية حينها تلك الأرقام وأكدت على ضرورة تصفية قوة الشرطة المساعدة المصرية بالإسماعيلية. قال البريطانيون أنهم يحتجزون 800 مصري أسير في أخطر حادث خلال 3 أشهر من التوتر الإنجليزي المصري. كما أعلن البريطانيون أنه خلال الأشهر الأخيرة أثبتت هذه المجموعة من الرجال التي بلغ عددها ما يقرب من 1000 مسلح بالبنادق وليس العصي في انتهاك الاتفاق بين السلطات البريطانية والمصرية مرارا وتكرارا أنها غير منضبطة وغير مسؤولة، بل وتمت إدانتهم وتم أسرهم فعليا، وذلك ضمن حرب العصابات ضد القوات البريطانية، وذلك لكونهم متورطين في أنشطة قنص وشغب بعلم السلطات المصرية. على المستوى المحلي، وفي صباح السبت 26 يناير عام 1952 انتشرت أخبار الحادث في مصر كلها، واستقبل المصريون تلك الأنباء بالغضب والسخط، وخرجت المظاهرات العارمة في القاهرة، واشترك جنود الشرطة مع طلاب الجامعات في مظاهرتهم، وانطلقت المظاهرات تشق شوارع القاهرة التي امتلأت بالجماهير الغاضبة. وحناخد كده عنوان صغير من صحيفة الأهرام اللي كانت يوم السبت 26 يناير، وكان العنوان الرئيس: الإنجليز يهدمون محافظة الإسماعيلية ويعزلون المدينة. مجلس الوزراء يتخذ قرارا خطيرا بشأن العلاقات بين مصر وإنجلترا، اجتماعه أمس لمدة 5 ساعات، واعتبار الجلسة مستمرة إلى غد. استشهاد 64 ضابطا وجنديا مصريا وإصابة 200 وأسر 1000 من رجال البوليس. تسببت هذه الأجواء الغاضبة في قيام حريق القاهرة، وتسببت أكثر في تدهور شعبية الملك فاروق لأبعد مستوى، مما مهد لقيام الضباط الأحرار بحركة 23 يوليو بقيادة اللواء محمد نجيب في نفس العام. وتخليدا لذكرى مجزرة الإسماعيلية في 25 يناير من كل عام، تحتفل الدولة بعيد الشرطة. الشرطة المصرية درع الوطن وسيف العدالة، تقف شامخة تحمي أمننا وسلامتنا، تضحي وتخدم بكل إخلاص وشجاعة. و25 يناير 52 هو تاريخ مكتوب بحروف من ذهب في تاريخ قوات الشرطة المصرية. ومنذ ذلك الحين أصبحت الشرطة رمزا للقوة والتفاني، درع الوطن اللي بيحمي ما يقرب من 105 مليون مصري. وفي السنوات الأخيرة وبرعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ساهمت الشرطة في القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، وساهمت في عمليات سيناء 2018 وكسر الظهر، حيث أزاحت الإرهابيين وأعادت الأمن إلى كل قرية ومدينة. اليوم الشرطة أيضا تواجه التحديات الرقمية والجرائم الإلكترونية بتكنولوجيا متقدمة، وتبني جسور الثقة مع الشعب من خلال حملات الشرطة قريبة منك وبرامج السلامة المجتمعية. نحن نفخر بكل ضابط وجندي وشهيد، بكل أمهاتهم وأسرهم اللي ربوهم على روح البطولة والتضحية. عيد الشرطة ليس مجرد احتفال، بل تجديد عهد بالولاء لمصر. فعيد مبارك لشرطتنا ورجال شرطتنا البواسل، عيد أمان والاستقرار. الخلاصة يا حضرات أن في معركة الإسماعيلية عام 1952 وقف أبطال الشرطة صف واحد أمام العدوان الإنجليزي، وضحوا بحياتهم ورجال البواسل ليثبتوا أن شرطتنا خط دفاع أول عن السيادة والأمن الوطني حتى يومنا هذا، يستمر هذا الدور النبيل في حماية الوطن والمواطن. وأيضا في 25 يناير من كل عام بنحتفل بذكرى ثورة 25 يناير 2011، ونتذكر تلك اللحظات التاريخية اللي هتف فيها ملايين المصريين عيش حرية عدالة اجتماعية، مطالبين بالكرامة والحرية والعدالة. وكانت الثورة صرخة شعب ضد الفساد والاستبداد، أطاحت بنظام ومهدت لمرحلة جديدة مليئة بالتحديات والإنجازات. اليوم نحن نذكرها ونمجد نتائجها، ودروسها قوة الوحدة الوطنية وأهمية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والالتزام ببناء مصر القوية الديمقراطية. من ميدان التحرير إلى كل منزل، تظل ثورة 25 يناير رمز للصمود والأمل في مستقبل أفضل. وليكون سطر الختام بالنسبة لي في الحلقة دي أن 25 يناير هو عيد ثورة شعب للحرية والديمقراطية تحت مظلة الأمن والأمان التي تقدمها الشرطة المصرية. كل عام والشرطة المصرية والشعب المصري بكل خير، وعلى أنا أمل أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب. أترككم في رعاية الله ويومكم جميل. شكرا لحضراتكم.